أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من عرف نفسه فقد عرف ربه. أحاول أن أشرح هذه الرواية حتى يمكن لنا أن نصل إلى معرفة الله عز وجل. الإنسان يتعجب كيف أن الإنسان لا يعرف نفسه. حينما نقول نفس الإنسان يعني هو الإنسان مو شيء آخر، أنت ونفسك شيء واحد. فحينما يقال تعرف نفسك مو تعرف شيء ثاني، أنت ونفسك مو اثنين، أنت واحد. فالرواية تقول من عرف نفسه فقد عرف ربه. معنى ذلك أكو بعض الناس يجهلون أنفسهم، ما يعرفون أنفسهم، وهذا شيء غريب أن الإنسان لا يعرف نفسه. كيف يمكن للإنسان أن يعرف خبايا نفسه؟ غمض عينك، شوف الأشياء الوجدانية الموجودة عندك. الإنسان هذه الجوارح الخارجية يستطيع أن ينظر إليها بالعين المادية. يعرف الإنسان الآن تقاسيم جسمه، يعرف شكل وجهه، لكن بالنظر المادي كذلك النفس. الإنسان عنده نظر باطني، الإنسان من خلال هذا النظر الباطني يستطيع أن يعرف نفسه. لكن المشكلة أن بعض الناس هذا النظر الباطني عندهم أعمى، لا يرى. هذا النظر الباطني لابد أن يفعل عند الإنسان حتى يستطيع أن يراقب نفسه ويرى ماذا توجد في هذه النفس. وبعد أن يعرف هذه النفس ينظر إلى صفات نفسه حتى يمكن أن يصلحها. الإنسان قد يكون فيه كثير من العيوب القلبية، العيوب النفسية. الإنسان ينظر إلى نفسه، يعرف عيوبها، يأتي إلى هذه العيوب ليصلحها، فيتخلى عن الصفات السيئة ويتحلى بالصفات الحسنة، وهذا اللي يسمونه التخلية والتحلية. فيتخلى عن الصفات السيئة ويتحلى بالصفات الحسنة. لكن قبل هذا لابد أن يعرف الإنسان نفسه، يعني يعرف أن هناك صفات سيئة موجودة فيه بحيث يستطيع أن يبدلها إلى صفات حسنة. لكن معظم الناس هذا النظر الباطني مفقود عندهم، لذلك تجد أنهم خلال سنوات طويلة من حياتهم حتى قد يبلغ 50 60 70، الصفات السيئة التي كانت موجودة معه حين الصغر هذه الصفات تستمر معه إلى آخر عمره. لا يصلح هذه العيوب، هذه الصفات السيئة. الإنسان خلال مسير حياته لابد أن يتكامل. شنو معنى التكامل؟ يعني تتخلى عن الصفات السيئة وتتحلى بالصفات الحسنة. الإنسان يتقدم يوما بعد يوم، هذا الإنسان يحصل على التكامل، لكن بعد أن يعرف نفسه. لأن التكامل عملية نفسية روحية قلبية، ليست عملية جسدية. الإنسان الرياضي حينما يلعب الرياضة يحاول أن ينمي جسمه حتى يحصل على عضلات. بالنسبة له الحصول على عضلات يمثل تكامل جسدي. إنسان يقدر من خلال الرياضة ينمي هذه العضلات في جسمه، ويرى آثار هذا النمو حينما ينظر إلى نفسه في المرآة، يرى أن عضلاته تنمو يوما بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع. لكن هذا الجسد، هذا الإنسان يصل، يعني الرياضة لها فترة معينة في مرحلة الشباب، إذا وصل إلى 50 إلى 60 بعد العضلات تبدأ بالضمور، ما يستطيع أن ينمي العضلة. لكن في التكامل الباطني، التكامل الروحي، في التكامل الروحي الإنسان ما يشعر بالضمور، حتى لو يتقدم بسنية العمر الإنسان يستطيع أن ينمي هذه الصفات الحسنة، فتنمو مع كبر سنه، ما يشعر بالضمور بالخمول. فالإنسان لابد أن يتكامل من خلال قلبه روحه، يشعر بهذا التكامل من خلال النظر إلى مرآة النفس، كما أنه في البدن ينظر إلى المرآة الخارجية، أيضا هناك مرآة للنفس. لكن الإنسان لابد أن يعرف كيف يستفيد من مرآة النفس، فينظر إلى نفسه، يعرف عيوبها ويعرف ما يصلحها. لكن كيفية الإصلاح أيضا تحتاج إلى علم. الإنسان كما أنه حينما يريد أن ينمي العضلات يحتاج إلى علم، مو أنه بشكل عشوائي يتمرن، هناك مدرب يقول له كيف ينمو أو كيف ينمي هذه العضلة. إذا يروح مجرد أنه 24 ساعة يتمرن العضلة بالعكس ما تنمو. لابد أنه هناك في كل يوم يومين ساعة ونص ساعتين يتمرن، مو أنه طوال اليوم يتمرن. في التكامل الروحي الإنسان يستطيع أن يتمرن طوال اليوم، ماكو شيء، ماكو عائق أمامه. فالتكامل عملية مستمرة، في كل لحظة الإنسان يمكن أن يتكامل، في كل لحظة، في كل ثانية الإنسان يستطيع أن يتكامل، لكن يحتاج إلى علم. إصلاح النفس يحتاج إلى معرفة، إلى علم. الإنسان ما يستطيع أن يتحرك بلا علم، لذلك أهمية طلب العلم، لأن الإنسان يحتاج إلى علم في تكامله حتى يكون من الفائزين يوم القيامة. إذا أراد الإنسان أن يفوز ما يستطيع أن يعمل بشكل عشوائي، لابد أن يتعلم حتى يستطيع أن يتحرك على أساس أنه يريد أن يكون من الفائزين. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن عملية التكامل عملية لحظية، والإنسان يحتاج إلى علم حتى يستطيع أن يتكامل، فيريد أن يصل إلى معرفة نفسه من خلال معرفة الصفات السيئة ومعرفة الصفات الحسنة. بعد أن يعرف نفسه، إذا عرف هذه النفس يستطيع أن يصل إلى معرفة الله. والإنسان بدون معرفة النفس لا يمكن أن يصل إلى معرفة الله. لذلك أهمية معرفة النفس تنشأ لأنها تؤدي إلى معرفة الله عز وجل. فلا بد أن الإنسان يرجع حتى يعرف نفسه. في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه. الإنسان الجاهل بنفسه لا يمكن أن يصل إلى معرفة الله عز وجل. كذلك في الرواية الأخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النجاة وحبط في الضلال والجهالات. إنه إذا ما يعرف نفسه لا يعرف الصفات الموجودة في نفسه، إذا ما يعرف الصفات هذا الإنسان ما يستطيع أن يعرف العيوب حتى بالتالي يصلح هذه العيوب، فرح يتخبط في الضلال، لأن الإنسان ما يحركه هي هذه الصفات القلبية. الإنسان حينما يقوم بالعمل الخارجي يقوم بالعمل الخارجي على أساس صفاته القلبية. أي عمل تقوم به هناك جذر قلبي موجود عندك، على أساس هذا الجذر القلبي أنت تتحرك. حتى الآن وجودك في المسجد لأنه هناك جذر قلبي عندك، هذه العلاقة مع المسجد تنشأ لأن الإنسان يتعلق بالله عز وجل فيحب أن يكون في هذا البيت. لكن الذي يتعجب منه الإنسان لماذا المساجد تمتلئ يوم الجمعة وما تمتلئ في بقية الليالي؟ فهذا الجذر القلبي لا يحرك الإنسان في يوم واحد فقط يوم الجمعة. نعم الإنسان المعذور عن القدوم إلى المسجد هذا إنسان معذور، لكن إذا الإنسان ما عنده شيء ولا يذهب إلى المسجد إذا هناك جذر قلبي موجود عنده لابد أن يصلحه. هذا التعلق القلبي بالمسجد مطلوب من الإنسان، أن الإنسان المؤمن حينما يخرج من المسجد يظل قلبه معلقا في المسجد فيحب أن يرجع مرة ثانية. إذا ما عنده شغل ما عنده شيء لا يكون مشغولا بأمر أهم، لكن إذا مشغول بأمر أقل أهمية لابد أن الإنسان يقدم الأهم على المهم لأنه يتحرك على أساس الأهمية. فإذا الإنسان يريد أن يصل إلى معرفة النفس وبعد أن يعرف نفسه سوف يصل إلى معرفة الله عز وجل. هذه الرواية كيف يمكن لنا فهمها؟ من عرف نفسه عرف ربه. الإنسان حينما يرجع إلى نفسه، لا نرجع إلى نفسك، اسأل هذا السؤال: هل أنا غني أم محتاج؟ هل أنا غني أم فقير؟ الجواب راح يأتيك بالبديهة أني محتاج. الإنسان دائما في حاجة، لذلك يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. لو كان مستغني ما يتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل، ما كان يتوجه إلى أخيه الإنسان ليقضي له حاجته. فمن عرف نفسه أنه فقير سوف يعرف أن له ربا غني. فهذا الطفل حينما يحتاج إلى الطعام يبكي، هذا البكاء رسالة إلى أمه أنني جائع، أنا الآن محتاج إليك حتى تطعميني. هذا الطفل حينما يحتاج إلى لعبة يتوجه إلى أبيه، كن عند هذه الحاجة، فيتوجه للأب حتى يشتري له اللعب. الإنسان كلما يكبر تكبر معه الحاجات. الإنسان المريض يحتاج إلى طبيب حتى يعالج له هذا المرض. الطبيب شنو دوره؟ فقط أنه يصف لك الوصف، يقول لك هذا الدواء تأخذه 3 مرات في اليوم. الطبيب ليس من مسؤوليته أنه حينما هذا الدواء يدخل إلى الجسم يبدأ عملية التفاعل مع الدواء، هذا مو شغل الطبيب، هذا شغل الله عز وجل. فالإنسان يحتاج يذهب إلى الطبيب. إذا كان يعتقد أن الطبيب هو الذي يشفيه وعنده القدرة على الشفاء، هذا الإنسان مخطئ. دور الطبيب فقط أنه يعطيك الوصفة، لكن أن هذا الدواء يؤثر في جسمك أو لا يؤثر هذا دور الله عز وجل. الله عز وجل يجعل لهذا الدواء تأثيرا في جسم المريض. لذلك قد تجد إنسانين مصابين بنفس المرض واثنينهم يأخذون نفس الدواء، تجد أن الإنسان الأول يشفى والثاني ما يشفى. تجد إنسانين مثلا مصابين بالمرض الخبيث أعاذنا الله وإياكم منه، مع أن هذا المرض منتشر في هذه الأيام، يذهبون للعلاج عند نفس الطبيب، يصف لهم الطبيب نفس الدواء، تجد أن أحدهما يشفى يتحمدون له بالسلامة والثاني رحمة الله عليه، مع أن نفس الدواء ونفس المرض ونفس الطبيب يشخص نفس المرض. إذن دور الطبيب أنه يصف لك الدواء، أما أن هذا الدواء يؤثر في جسم الإنسان أو لا يؤثر هذا موكول إلى الله عز وجل. لذلك الإنسان حينما يذهب إلى الطبيب إذا كان يعتقد أن الطبيب هو الذي يشفي عند مشكلة عقائدية، لابد أنه هذا الطبيب واسطة بينك وبين الله عز وجل، مو أكثر من واسطة. الطفل حينما يذهب إلى أبيه أو إلى أمه يعتقد أن نهاية السلسلة الأم والأب فقط، يعني يرى أن الأب هو الذي يقضي الحاجة، يرى أن الأم تقضي الحاجة. لذلك في الرواية تقول أنه إذا وحدت الطفل بشيء تأتي له، لأنهم ينظرون إليك كأنكم ترزقونهم، يعني نظر أن هذا هو الشيخ الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يقضي لي الحاجة، ما يرى خلف هذا الشيء، خلف هذا الأب شيء آخر. أما بالنسبة لنا حينما نذهب إلى الطبيب إذا كنا نعتقد أن الطبيب هو الذي يشفي، صار عندنا مشكلة عقائدية في التوحيد، لابد أن نرى أن هذا الطبيب واسطة بينك وبين الله عز وجل. كذلك حينما تأخذ بسيارتك إلى الميكانيكي، هذا الميكانيكي الشاطر، إذا تعتقد أن الميكانيكي هو بقدرته وحده سوف يصلح سيارتك، عندك مشكلة عقائدية، لابد أنه ترى أن هذا الميكانيكي واسطة بينك وبين الله، لأن الله إذا لم يشأ أن هذه السيارة تتحرك لا يمكن أن تتحرك ولا يمكن أن تصلح مهما كانت شطارة الميكانيكي. هذه الأمور لابد أن نرى حتى نعيش التوحيد، نرى كل الأشياء الموجودة في الكون تحت تدبير الله عز وجل، لأن الله هو الرب، هو الذي يدير هذا الكون بكل ما فيه من أشياء. هذه السلسلة التي تراها لابد أن تنتهي إلى الله عز وجل، أي سلسلة من السلاسل، كان طبيبا ميكانيكيا، كان عندك حاجة من شخص آخر تريد واسطة، هذه الأيام الواسطة منتشرة، واسطة تبي، إذا تظن أن الواسطة هو الذي يقضي لك المعاملة أنت مخطئ. الله عز وجل يسخر لك هذا الواسطة، ويسخر ذاك المدير، ويسخر ذاك الوزير لك حتى يوقع لك هذه الورقة. انظر إلى هذه الواسطة أن الله خلف الواسطة، إذا ما ترى أن الله خلف الواسطة أنت ما قاعد تعيش التوحيد. فإذا أي شيء تطلب في هذه الدنيا انظر إلى أن الله عز وجل خلف هذه السلسلة ونهايتها الله عز وجل، حتى تعيش التوحيد على حقيقة التوحيد، حقيقة العبودية. فإذا الإنسان يرجع إلى نفسه يرى أنه محتاج، فإذا أحس بأنه محتاج لابد أن يرى أن هناك شيئا ما سوف يقضي له لهذه الحاجة. فعندك مرض تحتاج إلى طبيب، لكن السلسلة ما تقف إلى هذا الحد. أنت حينما تشعر بالعطش الخالق الذي أوجدك أيضا أوجد لك الماء حتى ترفع العطش، مستحيل من الخالق أن يوجد العطش ولا يوجد ما يقضي العطش. أنت تحتاج إلى طعام، هذا الخالق يوجد لك الطعام حتى تقضي ترفع الجوع. تحتاج إلى لباس، هذا الخالق يوجد لك المواد الخام التي على أساسها تصنع الملابس. تحتاج إلى وسيلة نقل، الله عز وجل يوجد لك الدواب القديمة والدواب السريعة الحالية، يوجد لك الحمار أنت بكرامة، ويوجد لك الآن السيارة، هذه السيارة الإنسان يصنع السيارة، لكن المواد الخام الإنسان لا يخلق هذه المواد، هذه المواد موجودة في الطبيعة، الإنسان يستفيد من هذه المواد حتى يصنع لك السيارة. هذه المخترعات الحديثة الإنسان لم يخلق المخترعات، بل أوجد، اكتشف المخترعات. الله عز وجل هو الذي خلق المواد الخام في الطبيعة، والإنسان استفاد من هذه المواد، والله عز وجل أعطى الإنسان القدرة على الاختراع. لو أن الله عز وجل لم يعطي الإنسان القدرة على الاختراع ما ممكن أن يخترع شيء. الحيوانات الموجودة في الغابة لو نرجع إلى ملايين السنوات إلى عصر آدم عليه السلام، هذه الحيوانات تعيش الآن كما كانت تعيش في الماضي، ما عندهم اختراعات واكتشافات. يجد الطعام يأكل الطعام أمامه، ما رح يبني لبيت ولا يبني لملابس، ولا أنه ينتج أنواع جديدة من الطعام، ولا عند عملية استنساخ، ولا قضية تعديل جينات وراثية، ولا غير. بعد ذلك كانت الطماطم بهذا الحجم رح يصلك بهذا الحجم، حجم كبير. وترون أحيانا بالجرائد أيضا يجعلون لك بعض الصور على أنه تعديل جيني وراثي في الأغذية، ويخرجون لك بطاطا بهذا الحجم. فالله عز وجل أعطى الإنسان القدرة على التفكير. فلما نقول الإنسان حيوان ناطق يعني حيوان مفكر، لأنه يفكر. إنسان يستطيع أن يجمع المعلومات يكتشف شيئا جديدا، الحيوان ما عنده هذه القدرة. الحيوان يرى الشيء أمامه يتعامل مع هذا الشيء على أساس فقط أن هذا الشيء الموجود في الخارج، بعد ما يذهب إلى عالم التصورات وأنه كيف يمكن أن يربط بين المعلومات حتى يستطيع أن ينتج شيئا جديدا لم يكن موجودا في السابق. الإنسان عنده هذه القدرة. الله عز وجل أعطى الإنسان العقل، لكن حينما أعطاه العقل ليس هدف العقل فقط أننا ننتج مخترعات جديدة. الإنسان الآن في هذا العصر الحالي، عصر الاكتشافات، يعيش الكفر والضلال والانحراف والفساد بأعلى درجاته. وشوف المواقع على الإنترنت، 30% من المواقع على الإنترنت مواقع إباحية، 30% ثلث المواقع. والإنسان هذا المخترع الحديث لابد أن يستفاد فيه في إصلاح البشرية، مو أنه يستفاد منه في إفساد البشرية كما هو الآن حاصل. والكفر في ازدياد، إلى أن نصل إلى ذلك الزمان الذي يعجل فيه الله عز وجل فرج مولانا القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. مع انتشار الظلم والانحراف، لكن هناك سلة من المؤمنين الذين يعيشون الإيمان، يعيشون معرفة النفس، لذلك يعرفون ربهم ويعرفون مسؤولياتهم أمام الله عز وجل، يعرفون كيف يرتبطون بالحجة القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه العلاقة الموجودة مع الإمام الغائب، ليس هو الغائب، نحن الغائبون، ولا هو موجود. هذه العلاقة الإنسان لابد أن يعرفها حتى يعرف كيف ينشئ هذه العلاقة مع إمامه، وإمام حاضر وليس بغائب. لكن تبدأ العلاقة بمعرفة الإنسان لنفسه. فإذا يرجع الإنسان إلى نفسه، يرى أنه محتاج كل أنواع الحاجة. فإذا عرف أنه محتاج، يعرف أن هناك شيئا ما في هذا الكون هو غني ويقضي له حاجاته. هذا الشيء الغني نحن نطلق عليه الرب، الإله، الخالق، الموجد، الصانع، كلها نفس التعبيرات، نفس المصطلحات تعبر عن شيء واحد. فهل تشعر أنك محتاج؟ لو كان الإنسان يشعر بالاحتياج المفروض أنه ما تصير عنده حالة الكبر، على عباد الله. إذا شخص يرى أنه أفضل من غيره، نفرض من غير أبناء بلده، تجد ذاك الإنسان المسكين سيلاني هندي، انظر إلى نفسك إذا صار عندك حالة كبر عليه بحيث ترى نفسك أفضل منه، نقول أنت تجهل نفسك، وهذه الحالة قد تصير حالة عامة. وهناك شواهد دليل عندك أنت حينما تمشي بالسيارة في الشارع، انظر حالتك النفسية الروحية القلبية. لما تمر عندك سيارة فخمة بما تشعر؟ حينما تمر عندك سيارة بعض المستضعفين ما هي الحالة النفسية عندك؟ إذا كان عندك نفس الشعور أنت تعيش الإيمان. إذا هذا الذي صاحب السيارة الفخمة يضايقك، أنت تقول كله واحد خليه يطوف أو تعطيه الطريق. إذا ذاك صاحب السيارة المستضعفة تحاول أن تسكر عليه الطريق، أنت تعيش حالة الكبر. إذا تعيش حالة الكبر أنت لم تعرف نفسك، وبالتالي لم تعرف أن لك ربا، أن لك خالقا غنيا. لأن الإنسان الذي يشعر بحالة الكبر يظن أنه غني، ولا أنت محتاج وذاك الإنسان المستضعف أيضا محتاج. لكن الله عز وجل جعل بينك وبينه واسطة، أنت واسطة في إيصال الرزق إليه، مو أكثر منها السلالية في البيت، أنت واسطة بين الله وبينها في إيصال الرزق إليها. لا تظن أن هذه الأموال أنت الآن غني فوقها، لا، كلاكما محتاج، ماكو فرق في الاحتياج. أنت تحتاج إلى وظيفتك حتى تحصل معاشك، هي تحتاج إليك في أنها تأخذ رزقها. فإذا من حيث الاحتياج أنتما واحد مو اثنين، لا أنت غني ولا هي غنية. فهذه المشاكل التي تنقل في الجرائد أن هذه المسكينة أرادت الانتحار وتلك المسكينة تعذب بالنار إلى آخر هذه المشاكل، لماذا تحدث؟ لأن الإنسان يظن أنه غني فيتعامل مع هذه الفقيرة المسكينة على أساسها أنه غني، يرى نفسه فوق هذه المسكينة، مع أن كلاكما محتاج. الإنسان الذي يعيش معرفة نفسه هذه الصفات القلبية السيئة يتخلص منها تدريجيا حتى يتحلى بالصفات الحسنة، يعيش حالة القناعة، حالة الزهد، حالة البساطة، لا يتكبر على عباد الله. مو فقط على هذا الإنسان، قد أنت إنسان يدخل في هذا المسجد يرى نفسه أفضل من غيره من حيث العبادة، حيث أن هذا الإنسان لا يعرف ربه. لو كان يعرف ربه المفروض يرى نفسه أقل العباد من حيث العمل، لأنه ما تعرف الآخرين أنه شنو أعماله، حتى لو كان الإنسان معمم. إذا الإنسان المعمم يدخل إلى المسجد يظن نفسه أفضل من غيره لم يعرف ربه، لأن هذا الطفل الصغير الآن الموجود بيننا بعض الشباب هني ما مرتكبين محرمات، هذا طاهرين. هذا الطفل الصغير الجالس أمامي إنسان طاهر مرتكب المحرمات، ونحن كم قد نكون مليئين بالمحرمات منذ الصغر لحد الآن. هذا الإنسان لا يرى نفسه أفضل من غيره، بل قل قد يكون فلان أفضل مني وهذا أفضل مني وذاك أفضل مني، لابد أن يرى نفسه أقل العباد، أقل الأشخاص من حيث العباد. والإنسان شنو عنده من عبادات؟ في شوية صلوات، قد بعض النوافل، ويتصدق دينار دينارين بالأسبوع، وهذه عباداته فقط مو أكثر من هذا. وهذا شنو قيمته؟ يعني لو نجمع مجموع الوقت قد ما يتعدى نصف ساعة في اليوم هي يعيش العبادة، وباقي الأيام ناسي الله غافل عن وجود الله. هذا الإنسان. إذن خلاصة الموضوع، أرجع إلى نفسك تجد أنك فقير وأنك محتاج، وأن لك ربا من خلال هذا الاحتياج تعرف أن لك ربا غني. فإذا كنت تشعر بهذه الحالة تتخلص من الصفات القلبية السيئة وتحاول أن تحول هذه الصفات إلى صفات حسنة حتى الإنسان تدريجيا يتكامل إلى الله عز وجل. فمهمتنا أن نعرف أننا محتاجون وأن الإنسان لابد أن يعيش حالة التكامل يوما بعد يوم حتى يعرف معنى هذه الرواية: من عرف نفسه فقد عرف ربه. من خلال النفس الإنسان يصل إلى معرفة الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.